بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، في وجود الإنسان في الحياة هناك قضية يجب أن يلتفت إليها هذا الإنسان الذي خلق الله الأرض وجعله خليفة بها، وبدأ خلقه من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فكان السجود لما في محتوى هذا الإنسان وليس لبدنه ولا لبشرته. الوجود في الإنسان متعدد، والناس لا يعيشون كلهم الوجود كله، يعني بتعبير واضح جدا، احيانا انسان يعيش ببدنه من ولادته الى وفاته، هذه فترة الطفولة خاصة به، لكن حتى اذا بلغ وادرك فتراه لا يخرج من حدود البدن، حياته مقصورة ومحصورة في بدنه، هو يهتم بأكله وشربه ومنامه ومسكنه ومنكحه ولباسه، هذه الأمور التي لها علاقة في بدن الإنسان، فيعيش في حياة بدنية محضة، حياة محدودة جدا، دائما لا يفكر أبعد من حواسه الخمس. وأكثر الكرة الأرضية اليوم 6 مليارات اللي موجودين أكثرهم يعيش هذه الحياة الظالمة حقيقة، حياة هذه يعيشها الإنسان يظلم نفسه فيها. وفي جانب آخر من الناس أرفع مستوى من هذا، فيعيش بحواسه ويعيش بمشاعره مع الحواس أيضا. الآن المشاعر هي مرحلة تقع بين حاجات البدن وبين حاجات العقل، هذه مشاعر، هذا الإنسان يعيش بحواسه ومشاعره، فهو أرفع حالا من الذي يعيش بحواسه الخمس. نوع ثالث من البشر يعيش مرحلة أبعد، يعيش ببدنه ومشاعره وعقله. أرجو أن نلتفت إلى التدرج الموجود، لأن هذا من خلال مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هذا التدرج في علم النفس وعلم الاجتماع، وهو علم عميق جدا، فنلتفت إليه. النوع الثالث الذي يعيش ببدنه ومشاعره وعقله، هذا مستوى أرفع، ممكن يصل إلى مستوى العلماء مثل إينشتاين، مثل نيوتن، مثل هالعلماء اللي موجودين، الذين يغزون الفضاء، الذين يفجرون الذرة، الذين يبحثون عن الخلية، الذين يبحثون عن علاج للأمراض، الذين يخترعون نظريات معينة، هؤلاء يرتفعون. لاحظ كيف؟ لكن لاحظ المسألة أين تقف. هناك مرحلة رابعة هي مرحلة اكتمال العقل. إذا عاش الإنسان بقلبه، العقل يكون حقيقة العقل الذي خلقه الله وقال له ولا أكملتك إلا في من أحب. إذا عاش بقلبه هذه مرحلة رابعة، يعيش ببدنه ومشاعره وعقله وقلبه. وهذا معنى القلب، يعني معنى كبير وواسع جدا. أولا فيه إيمان بالله وباليوم الآخر، فيه ولاء لأهل الحق، وفيه براءة من أهل الباطل، فيه التصاق مع الحق وطريق الحق، وفيه بعد عن الباطل والظلم. هذا معنى القلب. لاحظوا شلون؟ هاي أي مرحلة؟ التدرج، المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة أكبر من القلب، هي مرحلة الروح. كيف؟ لأنه الروح أساسا لها حالات ستة، كما يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه والإمام أمير المؤمنين، ونحن نحتاج إلى هذا الحديث أن نذكره هنا بالذات. تشبه حالات البدن، نحن نعرف أن حالات البدن لا تخرج عن الست حالات، إما نوم أو يقظة، واحد إما نايم أو يقظان، هاي اثنين، إما مريض أو صاحي، كم صاروا؟ أربعة، إما حي أو ميت، ستة، ما في غير هذه الستة. الآن إذا تبحث ألف سنة بعد ما تحصل حالة سابعة. هذه الحالات للبدن موجودة، فالبدن إما أن يكون في حياة أو موت، أو يكون في صحة أو مرض، أو يكون في نوم أو يقظة. لاحظ الروح كذلك، حياة الروح العلم، وعندما تقول العلم يجب أن تلتفت إلى أن العلم هو الذي تأخذه من علي أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين. العلم هو الذي تتجه به إلى الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، وإلى الإمام أبي عبد الله الصادق، حتى قال الإمام الباقر لأبي حمزة الثمالي ولمحمد بن مسلم، قال كل علم لا يخرج من هذا البيت فهو باطل. يعني لازم واحد عقيدته تكون مثل الجبل حتى يعرف أنه ليس هناك علم يخفى على أهل البيت، وليس هناك جانب من جوانب العلم لم يتذكرها أهل البيت ولم ينبهوا إليها. لأنما العلم إذا كان منهم فمعناه تغطية كاملة للعالم كله. فحياة الروح العلم، وموت الروح الجهل. الآن لاحظت كيف؟ البدن حياته بالغذاء وموته إذا خرجت الروح منه. حياة الروح بالعلم، العالم حي، الجاهل روحه ميتة. الروح تموت بالجهل وتحيا بالعلم، هاي حالتان. حالة المرض والصحة، مرض الروح بالشك وصحتها باليقين. كم وحدة صاروا عندنا؟ أربعة، صحيح ولا مو صحيح؟ مرضها بالشك وصحتها باليقين، بقوا عندك اثنين، النوم واليقظة. فنوم الروح غفلتها، ويقظتها وعيها. الله ما أعظم هذا التقسيم والله، هذا من أمير المؤمنين سلام الله. شو هالكلام العميق، لما تجد كلامهم حقيقة عميق يضيء الوجدان والمشاعر والقلب. هذا الآن أي تدرج وصلنا في أي مرحلة؟ هاي المرحلة الخامسة، صحيح ولا مو صحيح؟ هذه مرحلة خامسة، مرحلة الروح. فواحد يعيش مرحلة الروح معناه التفاعل الكامل بعقله ومشاعره وبدنه وقلبه مع الحق وأهل الحق، والبعد عن أهل الباطل والباطل والظلم. فهذا معنى الولاية ومعنى البراءة. تكون حالة عند الإنسان، حالة اسمها حالة الولاء لأهل الحق، الولاء لأهل البيت، الولاية لعلي أمير المؤمنين. هذه الحالة هي حالة الروح. الآن نحن نأتي خصوصا منبر الحسين سلام الله عليه، من خواص هذا المنبر أنه يرفع الناس الحاضرين عنده إلى الحالة الخامسة. هذا المنبر الحضور في منبر الحسين، حتى لو عندك مجلس في البيت ورجل واحد فيه أو شخص واحد أو ما في أحد، فقط أنت موجود، أنت أيضا رجل واحد والخطيب، أو ما عندك خطيب، أنت وحدك تصعد المنبر في البيت، نفس هذه الحالة يعطيك إياها منبر الحسين. لأن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أن منبر الحسين يتحدث عن مجالس الإمام الحسين، يقول: من ذكر مصابنا وذكر مصاب الحسين فبكى وأبكى 100 فله الجنة، ومن ذكر مصابنا فبكى وأبكى 10 فله الجنة، ومن ذكر مصابنا فبكى وأبكى 1 فله الجنة. الآن لاحظوا الإمام ماذا يقصد، لماذا بدأ بالمئة وبدأ العد التنازلي على الواحد؟ يعني يبين لك أن مجلس الحسين هو مجلس، سواء في 100 مليون أو 100 ألف أو 100 شخص أو رجل واحد، هو مجلس له هيبة وله مكانة. بعد ذلك يقول: من ذكر مصابنا وبكى، يعني الواحد ما موجود، فقط أنت وحدك، أنت وحدك مجلس الحسين، أنت وحدك. أنا أعرف بعض المؤمنين في كل يوم بعد صلاة الصبح بالتعقيبات يذكر الإمام الحسين ويبكي، هذا معناه مجلس صار عنده، بعد التعقيبات يذكر الحسين ويبكي. هاي الدمعة نفسها والله لو سقطت قطرة من دموع الحسين، يعني دموعك على الحسين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما ينطق عن الهوى، وهذه الأحاديث يذكرها المسلمون كافة السنة والشيعة، هذا الحديث العجيب يقول: لو أن قطرة سقطت، لو سقطت قطرة من دموعك على الحسين، لو سقطت قطرة من دموع الحسين على النار لأطفأتها، على جهنم يعني، لو قطرة تسقط على نار جهنم تطفئها. هذه إذا عرفنا عظمة الحسين سلام الله عليه، وعرفنا حالة التفاعل والبكاء على الحسين، ماذا تعني هذه الحالة؟ هذا مستوى عظيم جدا. قضية أنك تذكر أهل البيت وتبكي عليهم من أنبل الصفات في الإنسان، هي هذه الصفة، سرعة الدمعة وسرعة العبرة والرقة والخشوع والرحمة، عكس حالة الغلظة والقسوة اللي موجودة عند بعض الناس. الآن لاحظ هذا، نأتي إليه بعد ذلك. يقول: من ذكر الحسين وبكى فله الجنة وحده. بعد ذلك يقول الإمام: من ذكر الحسين وتباكى، يعني ما يبكي، إنما يظهر نفسه أنه يبكي، يقول: له الجنة، وقطعا له الجنة. هذا مما لا شك فيه، لا تسمع لمن يشكك بهذه الأحاديث، احذروا، أنا أحذركم يا أخوة وأحذر نفسي أيضا، لا تصغوا لمن يشكك بهذا المعين الطيب، بهذه المصادر الطيبة، ويقول لك يعني ممكن واحد ما يصلي ويشرب خمر ويبكي على الحسين يدخل الجنة؟ نعم، ما يصلي ويشرب خمر يبكي على الحسين، سبب بكاء على الحسين يسبب له الهداية والتوبة، والله يغفر له ويدخل الجنة. هكذا أخذ الأمر، مو أنه ما يصلي ويدخل الجنة، لا، هو البكاء يجعلك تصلي، البكاء على الحسين يبعد الناس عن الخمر وعن الشيطان. إذن البكاء نفسه وحضور مجالس الحسين تجعل الإنسان يهتدي، فإذا كان منحرفا في بداية حياته ووفق لدمعة، هاي الدمعة تأخذه. والله العظيم الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله عليه، لكن أول ما خرج الحر لحرب الحسين، هل هناك جريمة أعظم من هذه الجريمة؟ بالله عليكم، واحد يخرج لحرب ريحانة رسول الله ويقود 4,000 فارس ويحاصر الحسين سلام الله عليه، الحر يحاصر الحسين بالصحراء، وجيشه وصل الى مرحلة من العطش والظمأ بحيث كانوا يتوقع منهم ان يتحولوا الى مجموعة من الهلكة 4000. الامام الحسين سقاهم كلهم اجمعين اكتعين ابصعين كلهم، حتى واحد من اصحاب الحسين وعقبة ابن نافع غلام الرباب رضوان الله عليها اللي كان متأخر وما قتل في المعركة ينقل هذه الرواية، والامام السجاد ينقل هذه الرواية، يقول لما وصلنا مع الامام الحسين مع ابي الى منطقة زرود وفيها ابار ماء امرنا ان نملأ القرب كلها. وانت تسمع قافلة الحسين شنو، لا تتصور يعني قافلة هيك 10 جمال او كذا، قافلة ملك. شنو قيمة الملك يا حبيبي؟ الحسين سلام الله عليه، القافلة الممتدة، عبد الله ابن عباس يصف قافلة الامام الحسين يقول فما معنى حملك هؤلاء النسوة بهذه القافلة الممتدة؟ قافلة ممتدة عبر الفكر والعقل والزمن والبصر. الامام الحسين سلام الله عليه ملأ تلك القرب وسقى 4000 فارس، سقاهم من الماء، قال اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. الان موضع الشاهد حتى لا اخرج من البحث، انما نحن في البحث في قلب البحث. فسقاهم الحسين، هؤلاء الذين حرموه من الماء ومنعوا الماء عنه، سقى قاتليه ماء. وين هذه موجودة؟ في اي لغة في العالم انك تجد عظيما يخرج ويقابله اعداؤه يحملون السيوف بوجهه وهم عطاشا فيسقيهم ماء، ويجي الى هذا ابن الطحان كان اخر القوم فاعطاه الامام الحسين قربة، فلشدة عطشه فتح وكاء القربة، فتح رأسها واندلق الماء، الماء صار يتناثر. الامام قال له انخ الراوية، هذه لغة الحجاز، يعني ضيق فم القربة حتى لا يندلق الماء حتى لا يتناثر الماء، لكن هو ما التفت لكلام الحسين، فجاء الامام الحسين بنفسه وسقاه ماء، صار يسقي ويشرب بنفسه. وهذا نفسه، هذا اذا تلاحظ موقف يوم عاشوراء ما اذكر لك اياه ماذا صنع، لعنة الله عليه، جدا خبيث كان، لكن لاحظ السمو، سمو الروح وسمو العقل وسمو المعنى في سمو الذات، لاحظ هذا المعنى الكبير. فالحر يقود 4000 فارس لقتال الحسين، ابين لك كيف الانسان اللي دمعة من عينه تطلع شلون تسبب للهداية بعدين، لكن قبل ان يقع في الجريمة، والا اذا وقع خلص. هذا عمر بن سعد ايضا بكى يوم عاشوراء، لكن بكاء ما ينفع، لا، دمعة قبل ان يخرج الانسان عن حدود رحمة الله، موجود ما صلى كذا، هالمعاصي موجودة، نحن لسنا معصومين، الانسان كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، لازم واحد يتوب الى الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فالحر لما حاصر الامام الحسين، الامام الحسين اراد ان يمشي فمنعه ان يعود الى المدينة او يخرج الى طريق اليمن او يخرج من هنا، واراد ان يجبره ويضغط عليه ان يكون معه الى الكوفة، الامام الحسين قال اذا لا اكون معك ولا اخذ هذا الطريق. الحر قال اذا امنعك. فالامام الحسين شاف اول موقف هنا بالصحراء، اول موقف مع اعداء الله، فقال له الحسين ما تريد ثكلتك امك، يقول للحر يعني انت اذا الان مصمم على القتال راح تقتل، هذا كلام الحسين، معنى كلمة الحسين هذه ما فيها اكثر من هذه، ثكلتك امك يعني انت اذا تبقى على موقفك تقتل وتذكل بك امك، هذا كلام مو اكثر من هذا. الحر التفت للحسين قال والله لو ان احدا من العرب، يعني الحر ايضا انسان زعيم شيخ عشائر الى مكانته، لكنه وقع هنا، لكن لاحظ هذه الكلمة هي التي سببت الهداية له، قال له والله لو ان احدا من العرب قالها هذه ثكلتك أمك وهو في مثل الحالة التي أنت فيها، ما تركت ذكر أمي، لازم أرد عليه، ولكن ليس لي سبيل إلى أمك فاطمة، أنا ما أستطيع أن أذكر أمك. اكتفت بالتعبير، لأنه قال هذه الكلمة واحترم الزهراء وقالها برقة، الله سبحانه وتعالى سبب له الهداية. وإذا يوم العاشر يلتفت الحر إلى ابن سعد يقول: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: نعم، قتال أيسره أن تقع فيه الرؤوس وتطيح الأيدي. فتركه الحر، وقف يفكر. المهاجر بن أوس يقول: ما لي أراك أخذتك مثل الرعدة؟ قال: ويحك، أنا أخير نفسي بين الجنة والنار. شوف هاي اللحظة اتخاذ القرار، هذا اتخاذ القرار، الإنسان اللي الله معطيه قدرة أنك تتخذ قرار. ويحك، أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. ثم ضرب جواده وجاء إلى الحسين وأصبح من الشهداء السعداء. وإذا الإمام الصادق يخاطب الحر مع أصحاب الحسين يقول: بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يعني طبعا هذا على لسان صفوان الجمال، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. فقطعا اللي يبكي على الحسين يهتدي. فيقول الإمام الصادق هذا التدرج ليعلمنا أن منبر الإمام الحسين يرفعنا إلى المرحلة الخامسة. عارفين المرحلة الخامسة ما هي؟ الأولى أن يعيش الإنسان في حدود بدنه، المرحلة الثانية أن يعيش في حدود مشاعر، المرحلة الثالثة أن يعيش في حدود عقله، المرحلة الرابعة أن يعيش في حدود قلبه، المرحلة الخامسة أن يعيش في حدود روحه. ولذلك حتى التدرج عندما تخرج أنت تلاحظ هناك دائرة أولى تتعلق بنفسك، دائرة ثانية تتعلق بأهلك، دائرة ثالثة تتعلق بعشيرتك، دائرة رابعة تتعلق بمجتمعك، دائرة خامسة تتعلق بعالمك، العالم الذي تعيش أنت فيه. والقرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى سلبا وإيجابا، يعني في جانب الحق وفي جانب الباطل يشير. في دائرة النفس الله يخاطب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكلف إلا نفسك. لاحظ، في دائرة العائلة، دائرة العائلة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. آية 2، الجانب الإيجابي والسلبي: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الدائرة الأولى النفس، الدائرة الثانية الأهل. العشيرة: وأنذر عشيرتك الأقربين. لاحظ، إنه لذكر لك ولقومك. المجتمع: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الدائرة الرابعة. الدائرة الخامسة العالمية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لاحظوا التعبير الرائع. الآن هنا بعد هذه الجولة وأظنها شيقة وواضحة جدا، كيف الإنسان يعيش المرحلة الخامسة في حياته، مرحلة الروح؟ لأن الذي يعيش في حدود بدنه في المرحلة الأولى القرآن يطلق عليه صفة الموت أنه ميت، يقول: أموات غير أحياء. لأن حالة النورانية التي تأتي هذه الحالة ما تصدر وما تضيء وما تشتعل في داخل الإنسان إلا إذا انتقل من عقله إلى قلبه وإلى روحه، تضيء هذه الحالة. أو من كان ميتا فأحييناه. صور، لذلك الكافر ميت، الكافر يعيش في حدود بدنه وحدود المادة فقط، يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وجعلنا له نورا، هذه حالة النورانية. لاحظ الآن، تلقي نظرة في هذا الكون الذي يحيط بك ويحيط بك. نحن نتصور أن عالم الأحياء مقتصر فقط على الإنسان والحيوان والنبات، وهذا خطأ. هذا في جانب، هذا الجانب موجود، لكن علميا ومنطقيا خطأ. الصواب ما هو؟ الصواب الذي أثبته العلم وأثبته القرآن وأثبته أهل البيت أن كل شيء في الوجود له إحساس، كل شيء في الوجود، وكل شيء في الوجود له حركة. الآن هذه خشبة المنبر لها حركة، هذه حديدة الميكروفون السماعة لها حركة. لو قدر لك أن تأخذ مجهر وميكروسكوب وتسلط على هذه الحديدة تجد ملايين العوالم التي تطوف في هذه الحديدة، والذرات كيف تتحرك. خذ قطرة من الماء، قطرة من ماء صحي عذب طيب ما فيه أي بلاء ولا فيه أي ضرر، تشربه هذا الماء الذي نشربه ماء الفرات، سلط عليه الأضوية العلمية، تلاحظ هذه القطرة من الماء عندما تأخذها تشوف فيها سبحان الله، تجد فيها الكائنات الحية، تجد فيها النظام، تجد فيها الدقة. وإذا أشرح لك، وأنت أعرف بهذه الأمور لأن ما خافي عليك، إذا أشرح لك ما يدور في بدن الإنسان في هذه الخلايا العجيبة، الخلايا اللي موجودة ضمن شبكة الأوعية الدموية التي هي طولها قرابة 80,000 كيلومتر، يصدق واحد أنه حامل في بدنه شبكة أوعية إذا مدت هكذا تقطع إلى القارة الأفريقية تصل وترجع منه؟ 80,000 كيلومتر في جسم الإنسان طول شبكة الأوعية الدموية، سبحان الله لا إله إلا الله. وهذه على دقتها وعمقها وعظمتها والتركيز الذي تعمل به، تلاحظ كيف تنقل الغذاء إلى بدن الإنسان، كيف تأثر ذلك التأثير الكبير. إذا كان العالم المادي في الإنسان هكذا معقد وعميق، فما بالكم بعالم العقل؟ ما بالكم بعالم العقل؟ وماذا يعني العقل؟ هل هو المخ هذا اللي موجود، النخاع الشوكي، هو المخيخ اللي موجود بالرأس، هذه التلافيف اللي موجودة هي هذه العقل، هذه الحافظة التي تجعل الإنسان معجزة يحفظ القرآن ويحفظ نهج البلاغة ويحفظ الصحيفة السجادية؟ الآن أطفال صغار في عمر الزهور يحفظون القرآن مثل هذا السيد، سيد محمد الطبطبائي. الآن في أطفال عندنا، طفلان صغيران من بيت المنصوري في سوريا في الشام عند السيدة زينب، واحد اسمه منتظر عمره 9 سنوات، وواحد اسمه بمحمد باقر عمره 5 سنوات، أو ذاك 8 سنوات وهذا 6 سنوات، فرق سنتين فيما بينهم. هؤلاء هالأخوان يحفظان القرآن بمعجزة، ليس فقط يحفظان السور والآيات، أنك تقرأ آية ويكملها إليك هذا باقر الصغير أو أخوه منتظر، لا، إنما أنت تفتح القرآن من أي صفحة وتقول له يا باقر أنا في صفحة 350، يقرأ لك الآيات من أول الصفحة ويعطيك أرقام الآيات، افتح بعدين الأوراق 20 ورقة 100 ورقة 50 ورقة وقل له يا باقر أنا صفحت 100 ورقة من القرآن، اقرأ لي، فيقرأ لك من أول الصفحة الآيات ويعطيك أرقامها بشكل معجز. أبدا حافظين نهج البلاغة، الصحيفة السجادية، خطبة الزهراء سلام الله عليها، حافظيها بدقة متناهية. أنا سألت أبوهم قلت له هذا كيف الأولاد حفظوا القرآن من أي سنة؟ قال صار لهم أكثر من 3 سنوات حافظين القرآن. قلت كيف يعني؟ هذا باقر الآن عمره 6 سنوات، يعني عمره 3 سنوات حفظ القرآن؟ قال نعم. قلت كيف، ماذا صنعت؟ قال أنا عندي في البيت أفتح القرآن مثلا محمد صديق المنشاوي، هذا أحسن قارئ للقرآن، أنا في عقيدتي كلهم طيبين وجيدين، لكن أنا أحب محمد صديق المنشاوي وقراءته كثير مركزة. محمد صديق المنشاوي يقول أنا أفتحه في البيت، أفتح الجزء الأول بصوت محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمد صديق المنشاوي، يقرأ هذا الجزء الأول من القرآن بالشريط بالكاسيت يقرأه، يقول هذا يبقى في البيت وباقر بالمهد موجود، بالمهد عمره شهرين ثلاثة وأنا فاتح قرآن، هو يسمع، الطفل يسمع بالمهد. أطلب العلم من المهد إلى اللحد، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، يقول هو يسمع. بعد ذلك صار يمشي عمره سنة سنتين، هذا القرآن مفتوح في البيت، أنا ما أطلب منه أقول له تعال اسمع، لا، هو أساسا يصغي. فمشينا على 30 جزء إلى أن صار أعمارهم هؤلاء كل واحد عمره 3 سنوات، وإذا بهم معجزة يحفظون القرآن بدقة. بعد ذلك جئنا إلى أرقام الآيات، في شهر واحد حفظوا كل أرقام الآيات. طيب هذه الحافظة وين؟ في أي مكان موجودة؟ هذه المعجزة حقيقة. نحن عندنا الآن بعض الخطباء يحفظ مئات الألوف من القصائد، يحفظ القرآن، يحفظ نهج البلاغة، الصحيفة السجادية، يحفظ قصص، قضايا كثيرة. أو أنك تلتقي بشخص قبل 30 سنة في حادثة معينة، وبعد 30 سنة التقيت به رأسا، بمجرد أن تنظر إليه تتذكر الحادثة، وإذا كان هناك رائحة معينة، مثلا أنت مع هذا الشخص جرى لكما حادث أو لقاء تحت شجرة الآيس أو تحت شجرة القداح اللي موجود أو ورد الجوري، أنت عندما تلتقي به تكاد تشم الرائحة اللي قبل 30 سنة موجودة. هذه لاحظوها بدقة. الآن إذا تفكر هالشكل، بمجرد فكرة صغيرة تتذكر الرائحة، تتذكر الموقف الموجود، تتذكره، تستطيع أن تغمض عينك في لحظة واحدة تستحضر ملايين الصور كلها موجودة. هذه وين كانت موجودة؟ أو واحد يكلمك بالظلام تعرفه من صوته، لاحظ كيف؟ أو أنك تستطيع أن تقلد أصوات، تقلد أصوات الصوت، تقليد الصوت له منطقة معينة في الدماغ، الحافظة لها منطقة معينة في الدماغ، الفطنة لها منطقة معينة في الدماغ. بعدين الحافظة تقوم بعمليتين معقدتين من أركز وأعمق العمليات، أولا تختزن المعلومة، وثانيا تستحضرها. الحافظة هكذا، أنت عندما تريد أن تحفظ شيء أولا عملية تخزين تفعيل، تأخذ هذه المعلومة تخزنها، وبعد ذلك تعيد عليها وترجعها نفسها، ترجع المعلومة نفسها والمحفوظة نفسها ترجعها. فهذا السر العميق اللي موجود وين؟ يعني هل هذه الأمور مادية؟ إذا أخذنا المادة المخ نفسها، المخير، ها؟ إذا أخذناها أو أخذنا هذا اللي في الذهن اللي موجود وفرشناها، هذه المادة فرشناها وكتبنا عليها، كم قصيدة تكتب عليها وكم آية من القرآن تكتب عليها؟ الآن المعجزة أنه هذا الديسك اللي تلاحظوه تشوفوه مكتبة فيها 10 ملايين مجلد، 10 ملايين مجلد، هذه 10 ملايين مجلد تخزن بهذا الديسك الصغير. فيجي واحد يجعلها في جيبه ديسك صغير هكذا، يعني حامل 10 ملايين مجلد. لاحظ شوف المسألة كيف، هذا في عالم المادة، هذا في عالم المادة، فما بالك في عالم العقل. والغريب مع هذا التطور التكنولوجي، وإحنا دولنا العربية الإسلامية الله يجزهم بألف خير ويطيل أعمارهم حقيقة، إلى الآن العقلية مالتهم موجودة، تجي أنت بالحدود يفتشك، خاف عندك كتاب، خصوصا إذا حامل معك مفاتيح الجنان والسبحة حسينية، الله أكبر، هاي جريمة، هذه مفاتيح الجنان أو نهج البلاغة أو أنك تحمل تفسير قرآن عن أهل البيت. يا عمي لاحظ في لحظة واحدة يقدر واحد يدخل 10 ملايين كتاب بجيبه يدخلهم في البلد، في لحظة واحدة الفاكس يدخل لك مكتبات بكبرها تدخل، الأقمار الصناعية تدخل، لكن العقلية نفسها باقية جامدة. يعني ما في تطور أيضا، أنه أنت الضابط اللي تبعث في الحدود وأنت المسؤول اللي تعطي هذه الأوامر. التفت انتبه أنه الآن مو عصر حجز العلم ومنع المعرفة. الآن بالعكس يجب أن تفتح بلادك للعلم والمعرفة حتى تحفظ الأولاد من الضياع، حتى تحفظهم، لأنه بالمقابل الأعلام الوافد والغزو العسكري، أخو الغزو الثقافي، الغزو العسكري يقتل إنسان، لكن الغزو الثقافي يقتل إنسانية الإنسان. الرصاصة تقتل الشخص، لكن الفكرة المسمومة تقتل الشخصية. وفرق كبير بين الغزو العسكري والاختراق الثقافي والغزو الثقافي. اليوم بلادنا احنا تتعرض لغزو ثقافي، لغزو ثقافي، لاختراق ثقافي. احنا نصيح انه الغزو العسكري هذا الجهاد يجب ان نقف ضده، صح، لكن اين نحن عن الغزو الثقافي؟ اين نحن عن الاعلام الوافد؟ عن محطات الفضاء هاي اللي موجودة ماذا صنعنا لها بالمقابل؟ ماذا اعطينا بالمقابل؟ عن عالم الانترنت المعجزة اليوم ماذا اعطينا؟ تستطيع انت، وهذه كلها صدقوني من علامات ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه، لانه لالقاء الحجة على الناس جميعا، حتى ما يستطيع احد يقول والله انا ما سمعت شيء. قبل تنتظر شيخ يجي يصعد منبر في مكان ويتحدث، كم شيخ عندك، كم عالم عندك، الى كم منطقة يصل؟ الان شوف الانترنت، الكاسيت، هذا الشريط الكاسيت، تحمل كاسيت بايدك. انا اقول لبعض الناس، اقول لهم هذا عالم، هذا الكاسيت عالم، ما يطلب منكم لا طعام ولا شراب، وما ينزعج من عندكم، تسمعوا مرة تقولوا ما فهمنا، يرجع مرة ثانية يعيد لكم الكلام، مرة ثالثة يعيد الكلام، 100 مرة يعيد الكلام، ما ينزعج، بالليل، الصبح، الفجر، اي وقت تريد حاضر. هذا لإلقاء الحجة على الناس. كذلك الانترنت، الان الانترنت، هاي المحاضرات مخزنة. الان انا احكي معكم، يمكن في شباب في استراليا يتابعون بنفس اللحظة، لان هذا بث مباشر الان، في امريكا، في الصين، في اليابان، في كل العالم يتابعون هذا المجلس الان معنا ويسمعوننا، كلهم يسمعوننا. هذا معناه انه اتسعت دائرة المعرفة لإلقاء الحجة على الناس، ان الحجة ألقيت عليهم، وهاي من علامات ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه، لانه من علاماته انه اذا ظهر لا يبقى احد في الارض الا يرى شخصه ويسمع صوته. الان الامام ما يستخدم الانترنت ولا يستخدم التلفزيون ولا يستخدم هذه الامور، بالعكس العلم الذي يظهره الامام اكبر من هذا الذي نراه نحن، لان الانترنت حتى الذين اخترعوه لا يعرفون كيف يعمل، حتى اللي اخترعه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تأتي الى هنا ايضا، والا حتى اللي اخترعه ما يدري كيف يعمل الانترنت. الانترنت نوع من التطور التكنولوجي، من التطور المعرفي لإيصال صوت الإنسان إلى كل ربوع العالم. الإمام سلام الله عليه ما يطلع بالإنترنت ولا يطلع بالأقمار الصناعية، الأخبار أنه كل ذرة بالوجود تحمل صورة الإمام وصوت الإمام، كل ذرة وين ما تكون تسمع صوته وترى شخصه، والكرة الأرضية يمد فيها نور، هو الإمام الحجة سلام الله عليه يمد فيها نور، فيتحول الليل نهار، يعني كل الكرة الأرضية تكون غارقة بالنور وغارقة في النهار، فكل العالم يسمعه وهو يقف بين الركن والمقام يلقي خطاب هناك، يقف هناك، ثم بعد ذلك يأتي أول من يبايعه جبرائيل، والناس يرون جبرائيل، لأنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كانوا يرون جبرائيل في صورة دحية الكلب، دحية الكلب ابن خليفة من أصحاب النبي، وهذا رجل صالح طيب من أصحاب رسول الله، فيرونه، فهذه إشارة أنه إذا طلع الإمام سلام الله عليه يرونه جميعا. فلاحظوا دقة التعبير، إذن المسؤولية هنا، فعندما تأتي الى عمق الحياة البشرية، لما تأتي الى العقل، لما تأتي الى القلب، لما تأتي الى الروح، معناه انت ترتفع وتخرج من عالم المادة وتخرج من عالم الحواس وحدود الحواس، لا تشوف نفسك وين وين، في اي مكان، في اي مكان تصل. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت تربي الناس على هذا الفكر وعلى هذه التربية. لما دخلت عليها بعض نساء المهاجرين والأنصار ليعدنها، قلنا لها كيف أصبحت من علتك هذه يا بنت رسول الله؟ يعني كانت مثلا تتحدث عن ضلعها المكسور، تتحدث عن بدنها، تتحدث عن علتها، لكن لاحظ كيف خرجت الزهراء من حدود بدنها، علما أن حدود بدن الزهراء العالم كله يضيع في حدود بدن فاطمة، لأن بدنها مصنوع ومخلوق من شجرة طوبة من ليلة الإسراء والمعراج، فبدنها أعظم من أرواح الملائكة وأعظم من عالم الأرواح، لكن مع ذلك تريد أن تربينا. يقولنا لها كيف أصبحت من علتك هذه يا بنت رسول الله؟ قالت أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكم. شوف طلعت متمس كيف؟ يعني بدل أن تقول والله أنا أشتكي أو أشكو صداع في رأسي وألم في أضلاعي، لا، قالت أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن شنأتهم وعجمتهم بعد أن سبرتهم. وهذا العمق بالفكر، لما تأخذ التمرة تعجمها وتسبرها تعرف النواس. يعني الزهراء تقول عرفت حقيقتهم وعرفتهم على حقيقتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، وخطل الآراء وزلل الأهواء، وقرع الصفات وصدع القناة، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ويحهم أنا زعزعوها عن رواس الرسالة. يعني الخلافة كيف أبعدوها عن صاحبها عن علي أمير المؤمنين؟ أنا زعزعوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. ثم بعد ذلك قالت ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالسؤال وين؟ كيف أصبحت؟ وهي تنطلق في رحلة عبر السماوات والأرض. هكذا التربية أيها الأحبة. نحن عندما نأتي وننظر إلى هذا المعنى ونصغي بعقولنا وأفئدتنا لما يدور حولنا في هذا الكون، فنجد ليس فقط الأحياء الثلاثة تشعر كما قلت لكم، النبات والحيوان والإنسان، لا، كل شيء له شعور وإحساس. الآن هذا الذي كل شيء له إحساس في الوجود، وجود المؤمن في هذا العالم وجود خاص يكون، كل شيء في الوجود يحن إلى المؤمن، يحب هذا المؤمن، بالعكس كل شيء في الوجود ينفر من الكافر وينفر من المنافق. تفت للتعبير، إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضع مصلاه موضع صلاته وموضع عمله الصالح، موضع في الأرض وموضع في السماء. ولذلك بالنسبة لفرعون والكفر والظلمة يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذا منطوق، المنطوق له مفهوم بالفلسفة، كل منطوق يقابله مفهوم. فإذا السماء والأرض ما تبكي على الكافر، مفهومها أنها تبكي على المؤمن. سامع شلون؟ هذا المفهوم. يعني أنا أقول لك إذا جئتني غدا أكرمك، هذا المنطوق، المفهوم إذا ما تجي ما أكرمك. يعني قضايا واضحة جدا، المنطوق دائما يكون مقابل المفهوم والمفهوم مقابل المنطوق. سبحان الله سبحان الله. وإذا هذه الآية المباركة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل شيء في الوجود، لقد أحصاهم وعدهم عدا، يعني عدد واحد واحد كم فرد. الناس ايضا يعرفون عددنا الان 6 مليارات انسان وبدأت الزيادة. لا يقول عد انفاسهم والله. الامام ابو جعفر الباقر يقول انفاسهم كل واحد عنده كمية من الانفاس مع تنزل لحظة نزوله من بطن امه يبدأ بهذه الكمية يستهلكها ويستغرقها الى ان يبقى عنده نفس واحد ينتهي نفسه. فيخاطبه ملك من الملائكة يسمعه لكن احنا ما نسمعه. يقول انا ملك الهواء الموكل بالهواء جبت الكون كله مشارق الارض ومغاربها جبت مشارق الارض ومغاربها على ان اجد لك نسمة من الهواء تشمها فما وجدت لك. خلص. وصاحب الغذاء كذلك والماء كذلك والزمن الوقت كذلك انتهى وقتك. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الآن وين تأتي إلى هذه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية التي بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا فيها أطلاق نكرة تفيد الأطلاق والشمول لما تجي ما فيها معرفة. من صفات النكرات باللغة العربية أنها تعطي الشمولية وتعطي معنى الأطلاق لأنه ما قيدت وين يكون الحب والمودة. ما قالت في القلب سيجعل لهم الرحمن ودا يعني في كل شيء في الوجود هناك ود ومحبة للمؤمن. لماذا؟ لأنه مؤمن وعنده عمل صالح وكل شيء في الوجود يحن إلى الإيمان والعمل الصالح. الآن الطير هذا الطير التي نراها أمامنا القرآن يقول كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالطير يصلي وعنده تسبيح أيضا يقوم بالتسبيح. فإذا رأى من يسجد لغير الله يتألم الطير. يتألم ولا ما يتألم؟ يتألم. بدليل هدهد سليمان جاء إلى سليمان وهو متألم وغضبان ومنزعج من بلقيس وقومها إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد يقول ويستنكر السجود للشمس. الهدهد هدهد سليمان في القرآن. ومع الأسف تجد بعض المفسرين لما يأتي إلى آية إبراهيم وكيف إبراهيم الخليل لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر يقول إبراهيم انطلق يعبد الشمس والقمر من دون الله. هذا المفسر مع الأسف الشديد. والقرآن الذي يتحدث عن هدهد سليمان الهدهد ما كان مستعد أن يعبد الشمس وكان منزعج. فهل يكون الهدهد أعظم من خليل الرحمن في القرآن الكريم؟ هذا هدهد سليمان يكون أعظم درجة من إبراهيم الخليل بحيث إبراهيم يعبد الشمس والهدهد ينزعج من عبادة الشمس. إبراهيم لا يمكن أن يعبد الشمس ولا يعبد القمر. إبراهيم هو الموحد هو بطل التوحيد. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخر الآيات. هو في البداية الله يقول ليكون من الموقنين هو كله يقين. لكن إبراهيم رأى هؤلاء ناس يعبدون الكوكب يعبدون القمر هؤلاء يعبدون الشمس هؤلاء يعبدون الزهرة فكان يقف معهم. لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ينقل كلامهم يعني لعظة. ولذلك قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فلاحظوا دقة التعبير في القرآن الكريم كيف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الآن سؤال إذا كنا نحن المؤمنين سائر الناس من سائر الناس الإيمان اللي عندنا والعمل الصالح يزرع الحب والمودة في الكائنات وفي قلوب الناس أيضا يزرع الحب والمودة. هذه لاحظوها بدقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا كنا نحن بإيماننا وعملنا الصالح تنزرع المودة وينزرع الحب في قلوب الآخرين وفي الكون. فما بالكم بمن برجل ما بالكم برجل وشخصية كبرى وآية عظمى لله يعبر عنا القرآن أنه هو الإيمان كله. إذا كنا نحن المؤمنين وعملنا الصالح هذا البسيط يدخل محبتنا في القلوب ويدخل محبتنا في الكون، فكيف برجل مثل علي بن أبي طالب سلام الله عليه أمير المؤمنين؟ هو الإيمان وعمله الصالح، ضربة واحدة منه يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين إلى يوم القيامة. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يحصوا فضائل علي بن أبي طالب لما تمكنوا من إحصائها. فكيف يكون محبة الإمام أمير المؤمنين كيف تكون في القلوب؟ لذلك هنا بالمقابل الذي يقف ضد حب علي بن أبي طالب لا يمكن أن يقال له إلا منافق. بس المنافق صفته ثلاث صفات، إذا حدث كذب، المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. لاحظوا، فإذا كان خلف الوعد ونقض العهد يسبب النفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لماذا؟ يقول بما أخلفوا ما وعدوه، نقضوا العهد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، بعدين يقول فلما آتاهم بخلوا، بعدين الآية تقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، يعني خانوا العهد، فالخيانة خيانة العهد زرعت النفاق في القلب. العهد هذا العهد مع الناس، فإذا كان واحد يخون عهد الله الأكبر كم يكون النفاق في قلبه؟ ها؟ أنا أرجوك أن تلتفت لهذا المعنى، هذا معنى فكري عميق جدا. لذلك النفاق ما ظهر على حقيقته إلا عند ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فيقول ابن عباس كنا نعرف المنافق من المؤمن بحب علي وبغضه. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. والإمام علي سلام الله عليه يقول لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا، أضرب على أنفه، لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجملتها على رأس المنافق، على المنافق على أن يحبني ما أحبني. وذلك قضى فانقضى على لسان النبي الأمي، الأمي يعني المكي نسبة إلى مكة لأنها أم القرى، على لسان النبي الأمي أنه قال لي يا علي لا يحبك منافق ولا يبغضك مؤمن، ثم قال لا يحبك إلا كل مؤمن ولا يبغضك إلا كل منافق. فنزلت هذه الآية المباركة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فقال هذه الآية لك يا علي، إن الله جعل محبتك في القلوب، في قلوب المؤمنين. وهذا المعنى الذي ذكره الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه عندما صعد المنبر وقال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، ثم يذكر هذه، أعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. فتشعر بأعماقك حب الإمام علي موجود. لماذا نحن نركز على حب الإمام علي؟ ما واحد يقول حب الرسول طبعا هذا مما لا شك فيه، لكن كل واحد يدعي وصلا بليلة، كل المسلمين يدعون حب الرسول وحب النبي، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اللي يدعي حبي أنا وأنه يحبني فليحب أهل بيتي، هذا علي أمير المؤمنين مني وأنا منه، هذه ابنتي فاطمة الزهراء، هذا الحسن والحسين. الأنبياء كلهم هكذا، يعقوب كان يبكي يقول من أحبني فليبكي على يوسف معي، رمز محبتي وطاعتي البكاء على يوسف. ها؟ صالح نبي الله صالح قال لقومه رمز محبتي وطاعتي الناقة تحفظونها وتحترمون شرابها. ما ينفع انه والله نحبك انت وانتهى الامر. ذلك الامام والنبي والقائد العظيم والملك اللي مر بالصحراء بجيشه وقال لجنوده ان الله مبتليكم بنهر راح يمتحنكم بنهر بالطريق وعطش فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اخترف غرفة. لان منطق عقل بالصحراء وعطشان وميت من العطش فيقول لك تأخذ غرفة بيدك تشرب هذا ما في معنى. لاحظ كيف؟ لكن جعل النهر رمز حبه وطاعته فمن شرب منه فليس مني. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسين مني وأنا من حسين هناك فمن شرب منه فليس مني هنا حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا. فاطمة بضعة مني إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. على المنبر يخطب ويدخل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فرسول الله يقطع خطبته وينزل ويحمل الحسن والحسين. وحديث آخر حقيقة أنا لما أقرأ هذا الحديث أتأمله أنتم تأملوه أيضا لأن فيه معاني كبيرة. إذا عرفت أن وجود هؤلاء الخمسة أصحاب الكساء وجود واحد ونورهم نور واحد عندما يقول حسين مني وأنا من حسين ومتى قال هذا الحديث؟ قاله في السكة في الطريق وهو خارج من المسجد لما رأى الحسين يلعب أو واقف مع الصبيان وعمره 3 سنوات فأخذه بيده بأبي أمي وجلس على قارعة الطريق وثنى ركبته وجعل الحسين على ركبته ثم جعل صدره على صدر الحسين وجعل فمه على فم الحسين وقال حسين مني وأنا من حسين. هذا الترمذي يرويها وأهل الصحاح يذكروها. يعني هذا وجهي وجه الحسين وعيني عين الحسين وعين الحسين عيني وفمه فمي. ولذلك لما قام ابن زياد اللعين وضرب ثغر الحسين يلتفت لمن زيد ابن أرقم يقول ارفع صوتك عن هاتين الشفتين فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا أحصيه كثرة يقبلهما. ثم انتحب باكيا فيقول له أتبكي لفتح الله؟ أبكى الله عينيك. هذا المعنى والاندماج والمزيج اللي موجود. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فصار أهل البيت ميزان الأعمال والإمام علي سلام الله عليه هكذا ميزان الحق. الرسول يقول لعمار بن ياسر يا عمار هذا علي والحق معه إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا أسلك الطريق الذي سار به علي فإنه لا يأخذك إلا إلى الحق. وعمار تعلق بالإمام علي وقال له رسول الله يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن وأنت مع أمير المؤمنين. لاحظ هذه المعاني السامية وهذا المعنى الكبير هو الذي يجعلنا نرتفع يا أخوان نرتفع ونخرج من حدود أبداننا وحتى من حدود المشاعر اللي موجودة لا نخرج إلى العقل إلى القلب إلى الروح. الرسول عندما يتحدث عن الزهراء ويقول فاطمة بضعة مني صح بضعة مني لكن اسمع ماذا يقول عندما يرتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفع بنا يقول فاطمة قلبي ومهجتي ومهجة قلبي ثم يقول فاطمة روحي التي بين جنبي فاطمة هي روحي التي بين جنبي. وإذا عرفت المسافة والعمق في هذا الكلام تدرك من هي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله بدنه كان إلى سدرة المنتهى توقف جبرائيل هناك وقال يا رسول الله أنا إلى سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج بعد ما أستطيع أن أنطلق معه لكن هذه الحجب انطلق بها. فسدرة المنتهى حدود بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت سدرة المنتهى هكذا وتصور إذن عقل الرسول إلى أي مكان يصل، وقلب الرسول إلى أي مكان يصل، وروح الرسول أي حد يحد. فإذا قال فاطمة هي روحي التي بين جنبي، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. هذه المعاني الكبيرة نأخذها نحن ونرتفع بتربيتنا وبتكاملنا ونتفاعل مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأوصيكم وأوصي نفسي حقيقة بتشجيع هذه المجالس، لأن مع الأسف شهر محرم وصفر انتهى، وإن كان هذا المجلس إن شاء الله يستمر. يعني هكذا سألوني وما أحببت أن أردهم، وإلا أنا كان بنيتي أني أختم المجلس يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الجماعة طلبوا أننا نستمر إلى يوم وفاة الإمام الحسن العسكري، يعني 8 أيام أسبوع إضافي أكثر، فلا بأس، نور على نور إن شاء الله تعالى نمشي معكم. أيضا نستعرض وعندنا مجال أكثر حتى نستعرض الأحداث التي ذكرناها والمحاضرات التي تحدثنا عنها حول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وغيبة الإمام ومظلومية الزهراء وكثير من الأمور المطلوبة منا إن شاء الله ممكن نستعرضها خلال هذه الفترة. إذا التفتنا يا أحبتي إلى هذه المجالس لتشجيعها في بيوتنا في كل ليلة جمعة، ليلة سبت، أحد، اثنين، واحد يعمل مجلس في بيته حقيقة، نشترك بأعمال خير تخص الحسين سلام الله عليه، نشترك بطبع كتب بنشرها، والله الكرة الأرضية تعمل ضد أهل البيت يا أخو ليل نهار، ولا تستحي من عطاء القليل، أعطي ما تجود به نفسك، دينار واحد إذا تعطي أعطي دينار في سبيل الله، في قضية الحسين، في بناء حسينية، في بناء مسجد، في بناء مؤسسة، في طبع كتاب، في اتصال بمشروع خيري، أي شيء يجي إلى ذهنك تتأمله ابدأ فيه رأسا أسرع. لا تقول بعض الناس لما تحكي معه حول المشروع قال إن شاء الله إن شاء الله أعطينا رقم الحساب، لما يقول لك أعطينا رقم الحساب يعرف أنه ما في شيء، يعني خلص انتهى. لا، خير البر عاجله، رقم الحساب تحاسب مع رب العالمين، رقم الحساب أفكر ليلة الوحشة لما أنزل في القبر شلون أنا، هذا الدينار الذي أعطيته في سبيل الله لإنقاذ يتيم، لإنقاذ أسرة، لإنقاذ إنسان، لطبع كتاب، أعرف أن هذا الدينار يضيء عرصات القيامة لي يوم القيامة، أعرف أني أتعامل مع من أتعامل مع هذا الواقع مع هذا الترتيب. كان عندنا حاج اسمه حاج أحمد نجفي في طهران، اسمع أنقل لكم هاتين القصتين بسرعة لنأخذ نتيجة نأخذها. هذا في كل عام كان يعمل، وأنا أعرفه هذا الرجل رحمة الله عليه توفي، في كل عام 10 عاشوراء كان يعمل مجالس الحسين، مجالس كبيرة وإطعام فيها عجيب في كل يوم، يعني حقيقة عشرات الألوف إذا لم أقل مئات الألوف يأكلون من هذا الطعام في كل عام. فهو كان حريص على أن يأخذ اللحم الجيد، لحم الغنم الممتاز، الدهن يأخذ هذا السمن الأصيل اللي احنا نسميه الدهن الحر نسميه في العراق، يعني أصلي ها أصيل، لاحظ كيف من كل شيء، الخطباء يجيب كل الخطباء هناك، كبار الخطباء يقرؤون عنده، الرواديد كذلك، المداحين، ويبذل عطاء ما شاء الله، والله يعطيه أكثر رب العالمين ببركات الحسين. في إحدى السنوات هذا الرجل كان في لندن عند مراجعة لطبيب، فذاك الطبيب قال له لازم ما تسافر، تبقى 10 عاشوراء هنا. قال يا جماعة أنا عندي مجلس الحسين. قال لا ابقى، فهو طاوع الطبيب سبحان الله. اتصل بمدير أعماله قال لي يا فلان أنا السنة ما راح أحضر، لكن أحضر هنا مجالس عزاء في لندن أشترك وأشارك، لكن أريدك أنت مدير أعمالي تقوم بهذه الأعمال كلها. قال أدعينك أطمئن وقر عينا، أنا إن شاء الله أدي الواجب. وبالفعل كل يوم هذا يتصل فيه، ها بشرني المجلس كيف، والله المجلس عظيم، الأطعام عظيم، وكل يوم يبشره صحيح يعني، والناس أكثر كانوا يحضرون. إلى ليلة 11 من المحرم هذا الرجل كان نائم بالليل رأى هذه الرؤية العجيبة حقيقة، وهذه كلها من البشائر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على أصحابه يقول هل من مبشرات، فيقولون ما المبشرات، قال الرؤية الحلم الأحلام. فرأى هذه الرؤية، رأى أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه معه ولده علي الأكبر وأبو الفضل العباس، وبيدهم سجل كبير فيه كل الذين حضروا في مجالس الحسين في مشارق الأرض ومغاربها، كل الذين بكوا على الحسين، كل الذين شاركوا في أطعام، في توزيع ماء، في لطم، في بكاء، في أي شيء، الخطباء، القراء، اللي يطعمون، اللي يطبخون، كلهم موجودين. لاحظ السجل موجود، سبحان الله، كل شيء واضح. فجاءت النوبة إلى هذا حج أحمد النجفي، وإذا له صفحة كبيرة عند الحسين في سجله. الحسين يقول لعلي الأكبر، اسمع دقة التعبير، يقول له سجل بني هذا المجلس وكذا كان وعظيم والبكاء، كله يسجله إلى أن وصل إلى الطعام. قال سجل اللحم، كان لحم بقر، فسجل علي الأكبر لحم بقر، ما في شيء لحم البقر، الحسين ما رفضه، لكن هذا تعجب، هو كل سنة يذبح لحم خرفان، لحم غنم يذبح، أنعام غنم، كيف بقر؟ قال الدهن الذي استعمل هو من النوع الثاني وليس من النوع الجيد، كتب علي الأكبر الدهن من النوع الثاني وليس من النوع مقبول، إذا ما مقبول الحسين ما يسجله، ملتفت شلون؟ كذلك كتب كل الأشياء، هذا التفت، حتى الطماطة هاي البندورة اللي يستعملوها الإمام الحسين قال علي الأكبر سجلها أيضا من النوع الثاني. هذا فز من النوم يبكي ويضرب على رأسا حرك التليفون اتصل بمدير أعماله، أيقظه نصف الليل، ها حج خير، قال اسمع المجلس كان عظيم ولا مو عظيم، قال عظيم، قال أصدقني ماذا صنعت أنت، ذبحت لحم خرفان ولا لحم بقر السنة؟ قال والله أنا رحت أشتري لحم غنم، لكن ذولا قالوا هذا لحم عجول زين وأرنسب وأرخص يفرق لنا بالسعر، فأنا أخذت لحم بقر. قال زين لحم بقر، أنا قلت لك تسجل لحم بقر، وبعدين الدهن كيف أخذت؟ قال رحت أجيب دهن حر أصلي، قالوا لي هذا الدهن النوع الثاني أفضل وأرخص لك، مو يعني أفضل من ذاك لكن أرخص، فكلها أرخص أرخص. قال يا ابن الحلال أنا طالب منك الأرخص لك، ولا قلت لك أنت تقوم مقامي، بعدين ليش عم هاي الطماطة البندورة ما أخذها من النوع الثاني؟ قال من أخبرك؟ قال له لك القضية مكشوفة. ليش؟ قال جئت والله أخذ 1000 صندوق بندورة طماطة، فهذا واحد شافني قال هذه البندورة الثانية مضروبة وهي ما تظهر على حقيقتها، لأن كلها راح تصير بالمرض بالقدورة، قال لا ما تظهر على حقيقتها عندك، لكن عند الحسين كل شيء موجود، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شوف هاي القضية اسمحها وخليها أمام عينك. وأنا شفت واحد من خدام الإمام الحسين اللي كان يوزع ماء في كربلاء بالصحن، يفطر مجالس الحسين ليل نهار يوزع ماء باسم علي الأكبر، والله هو حتى هذا اللي يحملها باسم علي الأكبر، ويوزع ماء في سكرات الموت، وعلماء أعرفهم أصدقائي كانوا حاضرين أيضا هناك معي، هذا رأسا في لحظة سكرات الموت رأسا قام وتوجه وسلم على علي الأكبر، قال سيدي حضرت عندي يا نور عيني يا مولاي، في تلك اللحظة فارقت روحه الدنيا وقضى نحبه. اللي يحضر عند علي الأكبر بلحظة مفارقة الحياة، علي الأكبر شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقة، يعني الرسول عنده والزهراء عنده والأنبياء وأمير المؤمنين والخير كله. يا بعد روحي شوف هذه الأمور اللي احنا نعيش معاها، يجب أن نعيشها هكذا نعيشها. وإلا هاي القصة الثانية اللي أريد أنقلها لكم معي صارت الآن، نحن في أيام السبي، في أيام السبي العام الماضي يوم 40 الحسين سلام الله عليه، قرأت المجلس في حسين تعالى ياسين، كما السنة قرأت مجلس يوم 40 وختمت ورجعت للبيت، كنت مصلي صلاة الظهر والعصر وقرأت قرآن وكذا، ونمت وأنا متعب يعني، حتى رول ملابسي حتى أذكرها أنقل لك إياها بدقة يعني، حتى ملابسي ما خلعتهم بعمامتي وملابسي وعرق المنبر علي، هكذا نمت. فرأيت طفلة يشهد الله علي وأنا على منبر الحسين، طفلة عمرها 4 سنين دخلت عندي في وأنا نايم، لاحظت هذه الطفلة تطلعت عليها أنا، الله سبحانه وتعالى تفضل علي برؤية ومنام، هذه المنامات كلها نوع من النبوءة حقيقة والوحي لله سبحانه وتعالى، لأن لصدقها يقولون كأنها الوحي، مو يعني وحي نازل على الإنسان، لا لصدقها وعمقها. أنا الله تبارك وتعالى تفضل علي يوم من الأيام قبل 4 سنين بالشام، رأيت السيدة رقية روحي فداها، لاحظتها طالعة من القبور وجاية تمشي وتأشر وتحكي معي في قصة ما أريد أذكرها خاصة فيها، لكن هاي القصة لكم أيضا أنقلها لكم. لاحظت هذه الطفلة عمرها 4 سنين لابسة سواد، وهذا السبب اللي جعلني هذا العام أني أمشي الشهرين ألبس سواد، وإن شاء الله ما دمت حيا، لأن أنا أساسا من طفولتي وإحنا بالرماسة بالعراق أنا أبقى شهرين لابس سواد، هاي السنوات الأخيرة صرت السواد فقط 10 أيام ألبس، لكن يشهد الله من العام الماضي قررت واتخذت قرار أني ما أنزع السواد طيلة الشهرين ما دمت حيا، محرم وصفر إن شاء الله. فلاحظت هذه الطفلة لابسة سواد وشعرها هالشكل منفوش وعليه تراب، والله يا مولانا يا أحبابي، وأثر الجوع عليها، وعيب واحد يقول هالكلمة لكن هي الصورة هكذا، أثر الجوع على وجهها، شافها ذابلة، شفاها ذبلانة، عيونها شلون واحد نعسان وتعبان، شايف شلون شلون صير واقفة أمامي. أنا لما ركزت عليها قلت يا سبحان الله هاي السيدة رقية، لأني أنا شايفها هناك شايفها، بس أنا شفتها ذيك المرة غير شوفتي هذه، يوم 40 تبين هذه أيام السباية، أيام السباية وهي أيضا مع السباية بجسمها النحيل، بجسمها النحيل تمشي وتتلقى الضرب والسياط على كتفها. هذه الأمور يا أخوة بالله عليكم، وقررت في نفسي إن شاء الله أني أكتب كتاب عن السيدة رقية، إن شاء الله في العام القادم يكون الكتاب خالص بإذن الله تعالى. ألاحظ يشهد الله هالشكل، استيقظت من النوم وكأنها أمامي، الآن ما أقول استيقظت وهي موجودة، الله يعلم كأنها موجودة أمام عيني، حتى هكذا جلست بكل أدب واحترام أمامها وقلت سيدتي فداء لتراب أقدامك، أنت العزيزة الحبيبة الحسين، أنت الآن لازم من بلد إلى بلد هكذا ومع السباية وتتلقينها السياط تستقبلين الضرب، وانت بنت الحسين روحي لك الفداء يا سيدتي. ولذلك استيقظت هي قبلها الحادثة تسأل عمتها زينب، تقول لها عم زينب هؤلاء الناس الى اين يذهبون؟ تقول عم يذهبون الى اهليهم، يذهبون الى بيوتهم. تقول عم فمتى نذهب الى اهلنا؟ متى نرجع الى بيوتنا؟ وتسأل عمتها أم كلثوم سؤال، تقول لها عم هل توجد طفلة في الشام أكثر مني جوعا؟ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سلام الله عليك يا أبا عبد الله. وهي تموت على رأس أبيها الحسين، كانت هكذا تفرش السجادة لأبيها الحسين. ذيك الليلة استيقظت نصف الليل، ها مزقت هجو سكون الشام، هزت عروش الظالمين بصوتها، عم أريد والدي الحسين، أريد أبي الحسين. فجاءوا لها برأس الحسين، لما وضعوه بين يديها ألقت بنفسها على الرأس الشريف تقبله، أبا من الذي قطع رأسك يا نور عيني؟ أبا من الذي خضب شيبتك بدم رأسك؟ أبا من أيتمني على صغر سني؟ أبا ليتك معنا لترى عمتي زينب ضربوها من بعدك يا نور عيني، وتحكي للحسين بلسان فصيح، إلى أن وضعت من البكاء وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وسكتت. فالتفت الإمام زين العابدين إلى عمته قال عم قومي وارفعيها عن رأس والدي حتى انت ام المصائب زينب تتكفلين بها. قالت يا ابن اخي دعها تشبع وداع. قال عم لقد ماتت اختي على رأس ابي. فزت تنادي وصات هاي بيت صم الصخر وذوب الحديد الشمدوب يا عم المواعيد والتمن عليها المفاجيد كل ما يسمع عنها البتش يزيد لما بتشاهم صار لويد وصلت الصيحة المجلس يزيد نشدهم الصاير حادث جديد انا اسمع بواتشي زلزل الميد قالوا لخدامة والعبيد طفلة حسين العودة تريد هذه اليتيمة لم تزل تبكي اباها بالغدات وبالعشية فلما اقبلوا برأس الحسين. شوف هذا الشاعر الله يرحمه عبد الحسين الشرع شلون موفق يقول جابوا وشافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا الرميد يا هلال غزنا بليلة الريد ليش قطعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس الموش جاويد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.